بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. في الأسبوع الماضي بدأنا نتكلم عن ما يترتب علينا معرفته بعد أن عرفنا الصفات التي ينبغي أن نثبتها وأن نعرفها لمولانا جل جلاله: الصفات السلبية، صفات المعاني، صفات المعنوية. هذه الصفات ذكرناها. قلنا بعد أن أتممنا الحديث عن هذه الصفات، يترتب علينا بناء على إيماننا بأن الله عز وجل يتصف بصفات الكمال، وهذه هي أمهاتها، يترتب علينا أن نعرف عدة أشياء. أولها الموقف الذي ينبغي أن نتخذه من الآيات التي يثبت الله عز وجل فيها لذاته العلية صفات، سواء كانت صفات ذات أو صفات أفعال، لكنها في الواقع تتعارض مع ما انتهينا إليه من أن الله عز وجل لا يشبهه شيء، ليس كمثله أحد، لم يكن له كفوا أحد. نعم، كيف نفهم هذه الآيات من مثل قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا؟ المجيء الذي نعرفه لا يمكن أن ننسبه إلى الله عز وجل. من مثل قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. نحن نعرف هذا الاستواء الذي ترون. من مثل قوله عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأقول لكم باختصار ما انتهينا إليه في الدرس الماضي، من أجل أن يعرف ربما كان هنالك إخوة غائبين، ثم نتبع ذلك بدرسنا الجديد. قلنا باتفاق المسلمين جميعا، هذه الآيات يجب أن نثبتها لله عز وجل، أي ينبغي أن نثبت لله ما أثبته: اليد، المجيء، العين، الأعين. نعم، ولكن في الوقت ذاته يجب أن نعلم أن الله عز وجل منزه عن المعاني التي نعرفها لهذه الأشياء. الله منزه عن المعنى الذي نعرفه لليد، منزه عن المعنى الذي نعرفه ونتعامل معه للاستواء. الله عز وجل منزه عن هذه العين التي نعرفها. يجب أن ننسب لله، أن نثبت لله ما أثبته، ولكن لا يجوز لنا أن نشرح هذا الذي أثبته الله لذاته بالمعنى المألوف، لأننا عندئذ نعارض ونخالف قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. وهذا ما سميناه التأويل الإجمالي، فأثبتنا لله عز وجل ما أثبته لذاته، لكن بدون كيف. لذلك كانوا يقولون الصحابة والتابعون: أمروها بدون كيف، يعني أثبتوا لله ما أثبت، ولكن إياكم أن تفسروا هذا الذي ينسبه الله إلى ذاته بكيفية مما نعرف ونألف. هذا ما ما اتفق عليه المسلمون جميعا سلفا وخلفا. لكن هل نؤول هذه الآيات التي نسب الله عز وجل إلى ذاته فيها هذه الصفات، هل نؤولها تأويلا تفصيليا أيضا؟ يعني هل نؤول اليد بالكرم في قوله بل يداه مبسوطتان؟ هل نؤولها بالقوة في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم؟ هل نؤول العين في قوله تعالى ولتصنع على عينك بالرعاية والحماية؟ هذا الموضوع اختلف فيه العلماء، وأقول سلفا وخلفا. فمنهم وهم أكثر السلف قالوا لا، نمسك عن هذا التأويل التفصيلي، هنا نفوض. هناك أثبتنا لله عز وجل ما أثبته لذاته العلية، ولكن دون أن نفسر هذا الذي أثبته الله عز وجل لذاته بالمعنى المألوف بالنسبة لنا، هذا تأويل إجمالي. أما أن نسترسل فنقول طيب هل لنا أن نؤول الاستواء تأويل تفصيلي؟ الرحمن على العرش استوى، يعني على حكمه فوقه مثلا. هل لنا أن نؤول اليد؟ هل لنا أن نؤول قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني سنقبل إليكم بعد طول إمهال مثلا؟ من العلماء من قالوا نعم وهم أكثر الخلف، ومن العلماء من قالوا لا وهم أكثر السلف. هذه خلاصة درسنا السابق، وأظن أننا لسنا بحاجة إلى المزيد، فقط أريد أن يعني أنهي هذا الموضوع بغلاف مهم جدا، وأن هذه المسألة التي فهمناها جيدا ما ينبغي أن تكون سببا لإيجاد سلمة ثغرة بين المسلمين أهل السنة، نجعل منها سببا جديدا لمزيد من الفرقة ولمزيد من الشقاق، ونجعل منها سببا لتوجيه اتهامات ربما الكفر أو اتهامات الإبداع والدخول في البدعة وما إلى ذلك والتشريك لا، المسألة واضحة كما رأيت. فمن اصطنع من هذه المسألة سببا لشقاق ونزاع فإنه بعلم أو بدون علم ينفخ في نيران الفتنة التي يستوقدها عدو الإسلام اليوم كما تعرف. وكأننا بحاجة إلى مزيد من عوامل الفرقة، وكأننا بحاجة إلى مزيد من عوامل الشقاق، نعم، التي يصطنعها عدونا ويخطط لها ويصدرها إلينا. فيأتي من يحاول أن يزيد هذا أيضا، يزيد هذه الفتنة إيقادا، وأن نعم يستوقد نيران الفتنة من الداخل أيضا. لا يا أخي، الموضوع لا يستاهل هذا أبدا بشكل من الأشكال أبدا. طيب، المسألة الثانية التي تتفرع من معرفتنا لصفات الله عز وجل، نحن درسنا أمهات صفات الكمال وتحتها صفات كثيرة أثبتها الله عز وجل لذاته العلية في كتابه المبين. المسألة الثانية هي أن نعلم أن العلة الغائية منتفية عن أفعال الله سبحانه وتعالى. العلة الغائية منتفية عن أفعال الله عز وجل. ولعلكم تذكرون أننا تحدثنا عن العلة الغائية وعرفناها في درس سابق، لكن حسنا سنعود إلى تعريف العلة الغائية من جديد. العلة الغائية هي القصد الذي يوجد في ذهنك في فكرك، فيحملك هذا القصد على أن تبحث له عن أسبابه، تمارس أسبابه وتبذل جهدك في ممارسة هذه الأسباب إلى أن يصبح هذا القصد الذي كان في ذهنك حقيقة ماثلة على الواقع في حياتك. هذا القصد يسمونه العلة الغائية، يعني هي باعثة على الممارسة. مثلا أنا الآن مثال بسيط، لو فرضنا أشعر بحرارة دفء زائد، نعم، فأنا قصدت إلى أن أتخلص من هذا الدفء الزائد وأتبرد، هذا قصد في ذهني. على ما يحملني هذا القصد؟ يحملني على أن أبحث عن أسباب ذلك وأمارسه. ما هو السبب الذي، يعني الوسيلة التي تحقق لي هذه الغاية؟ أن أخلع هذا المعطف الثقيل. خلعت المعطف الثقيل وإذا بالقصد الذي كان في ذهني أصبح حقيقة. مثال يعني أكبر حجما، زيد من الناس حصل على الثانوية العلمية ويعيش في ذهنه قصد أن يصبح طبيبا، قصد مستكن في ذهنه. دفعه هذا القصد إلى ماذا؟ إلى أن يلتحق بكلية الطب، وإلى أن يعكف على الدروس التي ينبغي أن يتفهمها ويتبينها لكي يحقق لنفسه هذا القصد. بعد حين من ممارسته لهذه الأسباب يصبح هذا القصد الذي كان خفيا في الذهن يصبح حقيقة ماثلة. وهكذا. إذن العلة الغائية هي هذا القصد الذي هو الغاية والذي يكون علة لممارستك للأسباب التي توصلك إلى هذه الغاية. هل أفعال الله عز وجل يمكن أن تكون معللة بالعلة الغائية؟ معاذ الله. الصفات التي درسناها لله عز وجل تبين لنا أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا يجوز أبدا أن تعلل بالعلة الغائية. والآن سنبين تفصيل هذا والدليل أيضا على ذلك. قلنا إن من صفات الله عز وجل الإرادة، أليس كذلك؟ إنه مريد، وذكرنا الأدلة على ذلك. إرادة الله عز وجل إرادة تامة كاملة لا يشوبها معنى من معاني الإكراه ولا يشوبها معنى من معاني الجبر أبدا، أليس كذلك؟ ذكرنا هذا. إذا أثبتنا لله عز وجل العلة الغائية، معنى ذلك أن الله عز وجل يريد أن يكرمنا بالنبات الذي تخضر به الأرض ليكون غذاء لنا ومرعا لأنعامنا، لكن هذه الإرادة الإلهية لا تتحقق إلا بأن يستعين والعياذ بالله بالمطر، فيخلق السحاب ويجعله ركاما لكي تعتصر من السحاب الأمطار فيتحقق الشيء الذي قصد إليه رب العالمين، يعني مثل حكايتنا. إذا تصورت هذا الأمر، إذن معنى ذلك أن إرادة الله غير كاملة، يعني هو يريد أن يكرمنا بنبات الأرض وأرزاق الأرض، لكن هذا لا يتأتى إلا بواسطة الإمطار. معنى ذلك إرادة الله أصبحت مشوبة بعجز، والله عز وجل منزه عن ذلك. نعم، هو يخلق نبات الأرض بدون مطر انتشار، ويخلق ويعني يستنزل الأمطار من السماء بدون سحب انتشار، لا يعجزه شيء أبدا. هذا دليل. دليل ثاني أننا قلنا إن الله عز وجل يتصف بالقدرة، الله عز وجل على كل شيء قدير، وقد ذكر الله عز وجل هذا وكرره في محكم تبيانه. نعم. وبموجب هذه القدرة خلق كل شيء، بموجب قدرته خلق كل شيء. وذكر أيضا الباري عز وجل نسب إلى ذاته الخلق، قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب، إذن الباري عز وجل خلق الغايات وخلق الأسباب، هو الذي خلق البحار وخلق أبخرتها وخلق من الأبخرة سحبا واستنزل من السحب أمطارا، وهو الذي خلق النبات، خلق كل شيء. فلو قلت والعياذ بالله إن الله عز وجل قصد أو أراد أن نعبده، وهو القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، طيب الباري سبحانه وتعالى يحتاج إلى أن يعبد، ولذلك خلق الإنسان ليعبد الله فيستكمل الباري بعبادة الإنسان له. معنى ذلك الباري قدرته أصبحت ناقصة، لا شك في هذا. إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى خلق لنا الأنعام من أجل أن نستفيد من الألبان التي في ضروعها، معنى ذلك أن الباري عز وجل قدرته ناقصة، ما كان قادر أنه يخلق لنا الألبان رأسا، لكن توسط لخلقها بماذا؟ بخلق الأنعام، فتوزعت قدرته بين خلق الأنعام وأن الألبان التي في ضروعها. هذا يتعارض مع قول الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، هو الذي خلق الأنعام وهو الذي خلق ما فيها من ألبان، هو الذي جمع الألبان التي في ضروعها، وهو الذي هيئها لأن تكون غذاء للإنسان، هو الإله الذي خلق الدار وخلق ما جعله دواء له. الباري عز وجل لم يستعن بالأدوية الموجودة في أعشاب الأرض ليشفيك بها، لو كان الأمر كذلك إذن لقلنا قدرة الله عاجزة، استعان لكي يتمم قدرته بالدواء من أجل أن يشفيني. لكن الذي يطرد هذا الوهم علمنا بأن الله هو خالق الدواء وخالق الدم، خالق الموت وخالق الحياة، خالق ما نسميه أسبابا وخالق المسببات معا بدون أن يوسط بعضا منها لبعض. هذا شيء واضح أظن ينبغي أن نتبينه. طيب الأمر الثالث، وهذا شيء يلفت النظر حقا، باري عز وجل يقول أكثر من مرة كلاما عجيبا في هذا الصدد، من ذلك قوله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسى وهو الذي أمره بأن يقول هذا الكلام لفرعون، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لما سأله فرعون فمن ربكما يا موسى، أنت جئتني بكلام يعني جديد تزعم أن لك ربا غيري، من هو هذا الرب؟ قال ربنا، كلمتين، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، مهمتان. ما معنى هذا الكلام؟ ربنا الذي أبدع كل شيء وأعطاه مظهره وصورته، ثم حمله وظيفته في هذه الحياة، فهو سائر لأداء وظيفته تماما. هذا هو ربنا. ربنا خلق الذرة مضغة وحملها وظيفتها التي تنهض بها إلى ما شاء الله عز وجل. عندما تنظر بالمجهر إلى جزيئة بسيطة من جزيئات المادة، ماذا ترى؟ ترى حركات دائبة، إلكترونات، وترى في داخلها ما يسمونه الوسيط الساكن، وهكذا شيء غريب مستمر هذا الأمر. هذا معنى قوله ثم هذا، أعطى كل شيء خلقه، يعني مظهره، ثم بث فيه وظيفته وحمله على ذلك. هذا ينطبق على النبات، ينطبق على النواة التي تضعها في جوف الأرض، ينطبق على البذور، ينطبق على الأفلاك، ينطبق على الأشجار، ينطبق على الإنسان، ينطبق على أعضاء الإنسان الخارجية والداخلية، وما يؤدي كل منها، الكلية، الكبد، القلب، الدورة الدموية، المخ، المخيخ، كل هذه الأعضاء. إذا سألت العلم أو الذين يمارسون العلم يقول كل عاكف على وظيفته، لا يخرج شيء عن وظيفته مثقال ذرة. نعم، كل قد علم صلاته وتسبيحه، هذا معنى ذلك، يؤدي أمر الله عز وجل. هذا معنى قوله سبحانه ربنا، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم كل شيء، كل شيء في الوجود. نعم، فإذا كان الأمر كذلك كيف تنسب إلى الله عز وجل الغائب؟ هو الخالق، هو الخالق لهذه الأشياء وحملها وظيفتها، فما نسميه نحن سببا، الله عز وجل أودع فيه هذه السببية. نعم، وهكذا. وهذا المعنى أيضا يتجلى في قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا، قدر يعني خلقه وأبدعه كما قد قضى بذلك في سابق غيبه، وهداه إلى وظيفته التي أقامه الله سبحانه وتعالى عليه. إذن عرفنا أن أفعال الله عز وجل بناء على ما حفظناه من صفات الله سبحانه مبرأة من العلل الغائية، لأن العلة الغائية إذا ألحقتها بذات الله كما نعرفها في حياتنا، فمعنى ذلك أنك تلحق نقصا في إرادته، وتلحق نقصا في خالقيته، وتلحق نقصا في قدرته سبحانه وتعالى. هنا نعرض بسؤال ولا بد أن نعلم الجواب عنه. طيب، ربنا سبحانه وتعالى في كتابه المبين يعبر ببيان يوهم أن هنالك عللا غائية في أفعال الباري سبحانه وتعالى، وذلك مثل قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، لام لام التعليل. نعم، فظاهر الكلام يوحي بأن الباري كأنه والعياذ بالله الباري أراد أن يستكمل ألوهيته بماذا؟ بأن يخلق من يعبده. فلما خلق الإنسان ومارس الإنسان العبادة والعبودية لله استكمل ألوهيته بذلك والعياذ بالله. طيب، الآية توهم ذلك. ومثل قوله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. لاحظوا اللام التعليل، توهم ذلك، أنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا، كأن هكذا يوهم، توهم اللام، كأنه الباري عز وجل أراد أن يحيي هذه بلدة ميتة، فكان لابد أن ينزل من السماء مطرا والعياذ بالله. طيب، وفي القرآن آيات كثيرة أيضا يبين لنا في الباري خلقه لأشياء، يستعمل البيان الإلهي لام التعليل، لام التعليل توهم وجود العلة الغائية. ما الجواب عن هذا؟ اللام، لام التعليل في مثل هذه الآيات ليست لام تعليل حقيقية كاللام التي يعبر بها أحدنا عندما يقول واحد منا لصاحبه لماذا تحفر هذه الأرض، يقول لكي أخرج ماء، نعم أسقي به بستاني، لي أخرج الماء فأسقي به بستاني. أنا أستعمل هذا اللام لام تعليل حقيقية لأنه ما أستطيع أن أجعل هذا البستان مخضرا إلا بواسطة الماء، ولا أستطيع أن أعثر على الماء إلا بالحفر. فلام التعليل التي نراها في كتاب الله عز وجل هي لام تعليل جعلية، لام العلة الجعلية، أي جعل الله عز وجل المطر علة للنبات، جعل الله عز وجل الأبخرة التي تصاعد من البحار علة لانعقاد السحب، جعل الله عز وجل الطعام علة للشبع، جعل الله عز وجل الماء علة للري، جعل. فاللام تعبر في بيان الله عن العلة الجعلية، واضح؟ يعني ربي عز وجل قادر أن يخلق ما يشاء ويخرجه من تجاويف الأرض، من نبات، من أشجار، من ثمار، من فواكه، من ينابيع بدون أمطار، قادر، قادر أن ينزل الأمطار بدون سحب، قادر أن يشبعني ويشبعك بدون طعام، قادر، وقادر أن يفقد الطعام وظيفته، تأكل وتأكل 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 ثم لا تشبع. هنالك ناس، نعم، شذوا عن هذا القانون الرباني، نعرف بهذا الشكل. طيب، إذن سؤال لم ينتهي بعد. طيب يا أخي، لماذا؟ لماذا ربط الباري سبحانه وتعالى مخلوقا بمخلوق وعقد بينهما ارتباطا بلام التعليل؟ صار عنا وهم، يعني هل فك البيان الإلهي هذا الرابط بين هذه المخلوقات؟ يعني يرزقنا بدون طعام، يروينا بدون شراب، يشفينا بدون علاج، وهكذا بتتفكفك العلاقات بين السابق واللاحق فلا نقع في هذا الوهم. ما الجواب عن هذا؟ الجواب أيها الإخوة هو أن الله عز وجل شاء أن يريك في هذا الكون دلائل الحكمة، دلائل النهج السائر بانتظام وبشكل هادف. ما الفرق بين العبث الذي تراه فلا تنسبه إلى عقل عاقل ولا إلى تدبير مدبر، وبين الشيء الذي تراه فتتأكد من أنه صنع مدبر؟ ما الفرق؟ الفرق أنه العبث لا يتراءى فيه هدف، بينما العمل الآخر الذي تنسبه إلى فاعل تجده مرتبطا بهدف، واضح؟ فربي عز وجل ربط بين السابق واللاحق، وربط بأكثر من سابق ولاحق وسلسلة تودي بنا إلى نتيجة لمصلحتك، تودي إلى نتيجة لمصلحة الحياة، لمصلحة انقسام الزمن إلى ليل ونهار وإلى أشهر وأعوام ونحو ذلك. فتدرك أن الذي أقام هذا النظام مدبر، والأمر ليس مصادفة، هكذا شاء الله عز وجل أن يسطر في الكون دلائل تدبيره، واضح كيف أصدق. قلت لكم مثلا وأعيد المثال الذي ذكرته، المرأة قبل أن تحمل لا يوجد في ثدييها قطرة لبن نهائيا. يبدأ الحمل والأمر يسير على هذا المنوال. بمجرد أن تضع هذه المرأة مولودها تجد أن الثديين بدأ كل منهما بوظيفة ما كانت هذه الوظيفة موجودة. لاحظ ثم تنظر فتجد أن هذا الذي ينبع من الثديين هو الغذاء الذي لا بديل عنه لهذا الطفل، أليس كذلك؟ طيب. وتنظر تدقق أكثر تجد أن القيمة الغذائية في الأسبوعين الأول والثاني بسيط جدا جدا، يعني نسبة السكريات والنشويات الموجودة فيه اللبن يمكن 10% لا أكثر، لأن الطفل لا يتحمل أكثر من ذلك. في الأسبوعين الثالث والرابع تجد أن القيمة الغذائية تضاعف. في الأسبوعين اللذين يلي الرابع تجد أن القيمة الغذائية بدأت تضاعف. وتنظر إلى الطفل كلما نما وكلما تهيأ لغذاء أكثر تعقيدا تجد أن الغذاء تعقد على نفس المستوى إلى أن يصبح عمر الطفل عامين. بماذا يوحي لك هذا الأمر هذه الظاهرة؟ ألا تعلم أن هنالك مدبرا؟ شيء واضح. طيب الباري عز وجل أيحتاج إلى أن يوسط اللبن هذا الذي خلقه هو غذاء للطفل؟ بحاجة رب العالمين إلى أن يوسط النسبة التي وضعها في هذا اللبن من السكريات والنشويات بحاجة إلى ذلك لكي يكون غذاء للطفل؟ ما هو اللي فعل هذا وهذا وهذا وذاك؟ لكن هو رتب الأمر بهذا الشكل، لم يخلق هذا الغذاء قبل أن تحتاج الأم إليه، قبل أن تضع مولودها، لم خلقه عندما وجد هذا الطفل واحتاج إليه، فأدركت من ذلك أن هنالك يدا تدبر. هذه هي الحكمة من أن الله عز وجل رتب أمورا بعضها على بعض، وهو الخالق لها كلها، هو الخالق لها كلها، لكنه رتب هذا على ذاك ورتب هذا على الآخر، أقام سلسلة من الأمور التي تتجه إلى هدف تتحقق من ورائه مصلحة لك، مصلحة للحياة، عقب ركنا من أركان الحياة في هذا الكون الذي أقامنا الله عز وجل فيه. من أجل هذا تجد ما قد يخيل إليك أنها العلة الغائية. أظن أن هذا الكلام أصبح واضحا بشكل جلي. نحن والحالة هذه هل بوسعنا أن نستعمل لام التعليل كما استعمله بيان الله؟ لا مانع نستعمل، لكن بعد أن نعلم هذه الحقيقة نقول نعم باري عز وجل خلق لنا هذا الطعام لكي يشبعنا لكي نقتاد به. نعم نستعمل أنا لام التعليل لكي، لكنني أدرك المعنى الذي ذكرته الآن. الباري سبحانه وتعالى خلق لنا الماء للري، يعني إذا ظمئت أجد في هذا الماء ري. طيب بس بشرط تعرف أن الباري ما بيحتاج أنه يوسط الماء مشان لحتى يعني خلفك من العطاش، لا كان بيقدر ما يعطشك منه، لكن ربي عز وجل أناط أشياء بعضها ببعض، رتبها بنظام معين يوحي هذا النظام بوجود مدبر، يوحي بوجود مدبر. ما في مانع المريض لما بيروح لعند الطبيب يقول له والله يا دكتور أنا استفدت كثير من هذا العلاج، نعم أرجو أنك تكتب لي علاج مثل حكايته يشفي يشفيني. استعمال لام التعليل ما دام البيان الإلهي تستعمله ما في مانع، ولكن أعود فأقول بشرط أن تعلم أن الشافي ليس هو هذا الدواء، وإنما هو الله عز وجل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول: تداووا يا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء إلا السام، يعني الموت. طيب هو النبي قال وأنزل له دواء، يعني الباري وسط هذا الدواء حتى يشفيك به، يعني ما كان بيقدر يشفيك إلا لما وسط هذا الدواء، هيك تفهم؟ ليش إذا هيك تفهم نقول ليش مين خلقوا هذا الدواء ومن وضع ومن جعل فيه الشفاء؟ هو الله عز وجل. فالنبي استعمل هذه العبارة ونحن بنستعملها، لكن عد إلى قلبك وكن رقيبا على ذهنك أن لا يشرد عن هذه العقيدة، أن تعلم أن الله هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا الكلام أظنه واضح. هذا يقودنا إلى شيء آخر. إذا كان الإنسان يستعمل لام التعليل ما بين الدواء والشفاء، ربما يستعمل لام التعليل ما بين الطبيب والشفاء. أحدهم يقول: والله أنا استعملت رحت لعند الطبيب الفلاني والطبيب الفلاني، لكن الذي شفاني هو فلان، الذي شفيت على يده هو فلان. نقول إذا كانت العقيدة سليمة وهو يعلم علما يقينيا أن الله هو الشافي، فلا حرج من استعمال هذه العبارة. اللغة ضيقة، مضطر الإنسان يستعمل عبارات من النوع فيها تعليل. طيب فماذا لو استعمل لام التعليل ولكن لا بين الطبيب والشفاء، لا بين الدواء والشفاء، بين محمد صلى الله عليه وسلم والشفاء؟ شو الحكم؟ إذا قال نعم توسل برسول الله للشفاء، نعم لما يروح مريض عند طبيب اللي دخيلك يا دكتور أنا وضعي كذا، دخيلك خلصني من هالمرض، ما حدا بيكفره ولا حدا أبدا من كل الفرق اللي بتسمعوه، ما حدا بيكفره. ليش؟ لأنه تعرف عقيدته سليمة، طلعت معه لأنه اللغة يكتب. إذا قال له يعني أنت تعتقد أنه هذا الطبيب هو اللي بيشفي؟ أعوذ بالله، لا أبدا، لكن الله وسطه أنا هيك طلعت معي. والباري عم يستعمل لام التعليل بالقرآن. طيب فماذا لو أنه قال لرسول الله هذا الكلام، مثل بلال بن الحارث لما ذبح تلك الشاة في العام الرمادي في العام الذي كان فيه جفاف وكان فيه قحط وكان فيه غلاء بعهد سيدنا عمر في خلافته، فأجزعته شدة غزالها، فهرع إلى مسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أغث أمتك. نعم. ورأى رسول الله في تلك الليلة وقال: إنكم ستغاثون، فأتي عمر وقل له عليك بالكيس الكيس، إلى آخر الحديث. طيب نحن إذا وجدنا واحدا يقف أمام مسوى رسول الله ويقول أغث أمتك، وهو يعتقد أن محمدا يملك أن يغيث هذه الأمة، هو بذاته يكفر. يكفر النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله: ليس لك من الأمر شيء، لكننا جميعا نعلم أن هذا الإنسان قال لرسول الله هذا الكلام، كما يقول الرجل المسلم المؤمن الموحد للطبيب: دخيلك خلصني من هذا المرض. لماذا لا تكفر هذا المريض الذي قال لطبيبه هذا الكلام؟ لا تكفره. إذن فينبغي أن لا تكفر هذا الإنسان شيء. لكن نحن نقول أدبا مع الله: لا تخاطب رسول الله بمثل هذا الكلام، لا تقل له اشفي أغث أعطي، مما ينبغي أن لا يخاطب به إلا الله. لكن لك أن تقول بدلا عن ذلك: اللهم إني أسألك برسولك محمد النبي الرحمة أن تشفيني، أسألك يا ربي بمحمد نبيك النبي الرحمة أن تغيثني. أنت في هذه الحالة تطلب من الله. و عبرت عن بعدك عن الله وتذكرت حب الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله قد جعل منه رحمة للعالمين وشفيعا لعباده يوم القيامة، فأنت تتوسل بهذا الذي جعله الله شفيعا، ما في إشكال. لكن لا نحبذ أن يقول القائل للعبد أعطني اشفني، نعم لا، خاطب الله عز وجل، خاطب الله سبحانه وتعالى، وقل يا رب اشفني، يا رب أعطني، يا رب امنحني. فإذا أردت أن تجعل من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وسيطا لبعدك لمعاصيك لآلامك إلى آخره، فخاطب الله وقل لله عز وجل أن يشفيك أو أن يعطيك بحبه لرسوله. نعم، كما قال سيدنا رسول الله لذلك أعمى في حديث عثمان بن حنيف، وقد جاء يشكو إليه عماه، قال له أو تصبر يكون خيرا، ما يقدر يصبر. قال فأت الميضة فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقضى، ثم بكل حاجة. فالنبي علم هذا. طبعا التوسل ليس بي يعني قوة النبي العضلية، التوسل ليس بقوة النبي كبشر، لا، هذا والعياذ بالله بصير كفر، ما في حدا عنده شيء من القوة وإلا وهي قوة الله سبحانه وتعالى. لكنه توسل بماذا؟ بجاه رسول الله، بمكانة رسول الله عند مولاه. لذلك هذه المكانة لا تتراجع بعد وفاته، لا تغيب بعد وفاته بشكل من الأشكال. إذن هذه النقطة الثانية أيضا انتهينا منها وأدركناها تماما، وهي مسألة تنزيه الله عز وجل، تنزيه أفعاله من العلل الغائية. النقطة الثالثة التي سنتحدث عنها في درسنا القادم عنوانها لا يجب على الله شيء، والحسن والقبح في الأشياء نتيجة لخلق الله، وليس الحسن والقبح في الأشياء حاكما على الله عز وجل. سنشرح ذلك في الدرس القادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حق حمدك، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهما، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما، اللهم لك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق. اللهم ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، وما ذكرناك حق ذكرك، لكنك ربنا الغني عنا، ونحن عبادك الفقراء إليك. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي، طب القلوب وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعافية الأبدان ودوائها، وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل معلوم لك. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، تبرأنا من أوهام حولنا وقوتنا، ووقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك، ودخلنا في ساحة كرمك وجودك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه. أذقنا الساعة برد رحمتك وكرم استجابتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلا ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا، لنا آمال أنت تعلمها، لنا حاجات أنت تعلمها، تعلم السر وأخفى. نسألك اللهم أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. يا ربنا اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بيد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. إلهي من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض. اللهم من أراد عبادك المسلمين بكيد، رد كيده إلى نحره يا رب العالمين. اللهم من أراد عبادك المسلمين وديارهم بفتنة رد فتنته إلى ديارهم يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك بأنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم أن تسقينا مزيدا من الأمطار، أن تسقينا مزيدا من الغيث، أن تسقينا مزيدا من الغيث يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نعلم أننا مقصرون، لسنا أهل لأن تستجيب دعاءنا، لكنك أنت أهل لأن تستجيب دعاءنا، أنت أهل لأن تكرمنا وأن تعطينا. اغفر لنا ذنوبنا، استر لنا عيوبنا يا أرحم الراحمين، اقبل منا استغفارنا لك. ها نحن نستغفرك، ها نحن نستغفرك، وإنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعجزه شيء، يا من هو الحي القيوم، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، نسألك اللهم أن تكرمنا. أنت ربنا القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت. اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك يا رب، أزل وأذب أسباب الشقاق مما بينهم أيا كانت يا رب العالمين، وجه قلوب قادة من إلى ما يرضيك في من هديت، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدهم عليه يا رب العالمين. يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، نحن عبادك المضطرون، واقف ببابك، ملتصق بأعتابك، لا تخيب أملنا برحمتك، لا تردنا خائبين عن كرمك، حاشاك، حاشاك أن تردنا وأنت ربنا، حاشاك أن تردنا ونحن عبادك، إلى من نلتجئ يا رب؟ إلى من نلتجئ وإن طردتنا عن باب كرمك وجودك؟ وهل لنا إله غيره؟ هل لنا من باب إلا باب كرمك وجودك يا رب العالمين؟ يا رب اغفر لنا، يا رب اصفح عنا صفحك الجميل، يا رب أنت القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك الصفح، شاكلتك الكرم، شاكلتك العطاء. أكرمنا، أعطنا، لا تحرمنا، زدنا، لا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.